كتاب دانيال رقم 178 تشابهات نبوية. تتابع أحداث الإصحاح 11 من سفر دانيال في الأيام الأخيرة. تمثل الآيات 16 إلى 19 من الأصحاح 11 من سفر دانيال التاريخ الذي يبدأ من قانون الأحد العتيد صدوره قريبا في الولايات المتحدة إلى أن يقوم ميخائيل وينغلق باب النعمة عن البشر، ولذلك فهي تمثل أيضاً تاريخ الآية 41 إلى الآية 45 من الأصحاح نفسه.
أما الآتي عليه فيفعل حسب مشيئته، ولا يقوم قدامه أحد، ويقوم في الأرض البهية فيفنيها بيده، ويجعل وجهه ليدخل بقوة كل مملكته، ومعه مستقيمون، هكذا يفعل، ويعطيه بنة النساء ليفسده، لكنها لا تقوم إلى جانبه ولا تكون له، وبعد هذا يحول وجهه إلى الجزائر، فيأخذ كثيرات، ولكن رئيساً لأجله يضع حداً للتعيير الذي أحدثه، ومن غير أن يلحقه هو عار يرد العار عليه، ثم يحول وجهه نحو حصن أرضه، فيتعثر ويسقط ولا يوجد. دانيال 11:19-19.
عندما تناولت الأخت وايت التحقق النهائي للإصحاح 11 من سفر دانيال، صرحت بأن الكثير من التاريخ الذي تحقق في هذه النبوءة سيتكرر. تعيد الآيات من 41 إلى 45 سرد التاريخ النبوي ذاته، وقد تحققت هذه الآيات عندما سيطرت روما الوثنية على العالم بأن غزت أولاً ثلاث مناطق جغرافية.
ومع أن مصر لم تستطع أن تثبت أمام أنتيوخس ملك الشمال، فإن أنتيوخس لم يستطع أن يثبت أمام الرومان الذين جاءوا الآن ضده، ولم تعد أي ممالك قادرة على مقاومة هذه القوة الصاعدة، وقد أخضعت سوريا وألحقت بالإمبراطورية الرومانية عندما جرد بومبي سنة 65 قمة أنتيوخس الآسيوي من ممتلكاته وحول سوريا إلى ولاية رومانية، وكانت هذه القوة نفسها أيضاً ستقف في الأرض المقدسة وتلتهمها. وقد ارتبطت روما بشعب الله اليهود بعهد سنة 163 قائماً، ومنذ ذلك التاريخ تحتل مكاناً بارزاً في التقويم النبوي، غير أنها لم تكتسب سلطاناً قضائياً على اليهودية بفتح فعلي إلا سنة 63 قائماً، وكان ذلك على النحو الآتي. عند عودة بومبي من حملته ضد ميثريداتس ملك بنتوس، كان منافسان هيركانوس وأرستوبولوس يتنازعان على عرش اليهودية. عرضت قضيتهما على بومبي الذي أدرك سريعاً جور مطالب أرستوبولوس، لكنه رغب في تأجيل البت في الأمر إلى ما بعد حملته المنشودة منذ زمن إلى العربية، واعداً حينئذ بالعودة وتسوية شؤونهم على الوجه الذي يراه عادلاً ومناسباً. فما إن أدرك أرستوبولوس حقيقة مقاصد بومبي حتى أسرع عائداً إلى اليهودية وسلح رعاياه واستعد لدفاع قوي، عازماً مهما كلف الأمر على الاحتفاظ بالتاج الذي توقع أن يقضى به لغيره. وتعقب بومبي الهارب عن كثب، وعندما اقترب من القدس بدأ أرستوبولوس يندم على مسلكه، فخرج لاستقباله وحاول تسوية الأمور بأن وعد بالخضوع التام ودفع مبالغ طائلة، فقبل بومبي هذا العرض وأرسل جابينيوس على رأس مفرزة من الجنود لتسلم المال. ولكن عندما وصل ذلك القائد المعاون إلى القدس وجد الأبواب موصدة في وجهه، وأبلغ من أعلى الأسوار أن المدينة لن تلتزم بالاتفاق. رفض بومبي أن يخدع بهذه الطريقة بلا عقاب، فأوثق أرستوبوليس الذي كان قد أبقاه معه بالأغلال، وصار على الفور بجيشه كله ضد أورشليم. كان أنصار أرستوبوليس مع الدفاع عن المكان، وكان أنصار هيركانوس مع فتح الأبواب. ولما كان هؤلاء أكثر عدداً وغلبوا، أتيح لبومبي الدخول إلى المدينة بلا عائق. فعندئذ تحصن أتباع أرستوبوليس بجبل الهيكل، عاقدين العزم على الدفاع عن ذلك الموضع بقدر ما كان بومبي عازماً على إخضاعه. وفي نهاية 3 أشهر فتح في السور ثغر يكفي لشن هجوم، فأخذ المكان عنوة بالسيف، وفي المذبحة المروعة التي تلت ذلك قتل 12,000 شخص، وكان مشهداً مؤثراً كما يلاحظ المؤرخ أن يرى الكهنة المنشغلون حينئذ بالعبادة يواصلون عملهم المعهود بيد هادئة وعزم راسخ، كأنهم غير واعين للجلبة العارمة، مع أن من حولهم من أصدقائهم يساقون إلى الذبح، وكثيراً ما اختلط دمهم بدم ذبائحهم. بعد أن أنهى الحرب، هدم بومبي أسوار القدس ونقل عدة مدن من سلطة اليهودية إلى سلطة سوريا، وفرض الجزية على اليهود، وهكذا وضعت القدس للمرة الأولى بالفتح في أيدي تلك القوة التي كانت ستمسك بالأرض البهية بقبضتها الحديدية حتى تفنيها تماماً. الآية 17: وسيوجه أيضاً وجهه ليدخل بقوة مملكته كلها، ومعه أناس مستقيمون، هكذا يفعل ويعطيه بنة النساء ليفسدها، لكنها لا تثبت إلى جانبه ولا تكون له. يورد الأسقف نيوتن قراءة أخرى لهذه الآية تبدو أكثر وضوحاً في التعبير عن المعنى كما يلي: وسيعقد عزمه على دخول المملكة كلها بالقوة. وقد أوصلتنا الآية 16 إلى فتح سوريا واليهودية على يد الرومان، وكانت روما قد فتحت من قبل مقدونيا وتراقيا، ولم يبقى من المملكة كلها التي للإسكندر سوى مصر التي لم تخضع بعد لسلطان روما، وقد عقدت تلك السلطة الآن عزمها على دخول تلك البلاد بالقوة. توفي بطليموس أوليتس سنة 51 قي قائما، وقد ترك تاج مصر وملكها لابنه الأكبر وابنته بطليموس وكليوباترا، ونص في وصيته على أن يتزوج أحدهما من الآخر وأن يملكا معا، ولأنهما كانا صغيري السن وضعا تحت وصاية الرومان، فقبل الشعب الروماني هذه المسؤولية، وعين بومبيوس وصيا على ورثة مصر الشابين. ولم يمضي وقت طويل حتى نشب خلاف بين بومبيوس وقيصر، فدارت بين القائدين معركة فرسلوس الشهيرة، ولما هزم بومبيوس فر إلى مصر، فسار قيصر على الأثر إلى هناك، ولكن قبل وصوله كان بومبيوس قد قتل غدراً على يد بطلميوس الذي كان بومبيوس قد عين وصياً عليه، فتولى قيصر المنصب الذي أسند إلى بومبيوس وصياً على بطلميوس وكليوباترا، ووجد مصر تضطرب باضطرابات داخلية، إذ أصبح بطلميوس وكليوباترا على عداوة فيما بينهما، وكانت هي محرومة من نصيبها في الحكم، ومع ذلك لم يتردد في النزول بالإسكندرية بقوة صغيرة قوامها 800 من الفرسان وثلاثمائة وإنمتين من المشاة ليتحرى أمر النزاع ويتولى تسويته. وإذ كانت الاضطرابات تزداد يوماً بعد يوم، وجد قيصر أن قوته الصغيرة غير كافية لتثبيت موقفه، ولما تعذر عليه مغادرة مصر بسبب الريح الشمالية التي كانت تهب في ذلك الفصل، أرسل إلى آسيا يأمر جميع القوات التي له في تلك الجهة أن تأتي لنجدته في أسرع وقت ممكن. بمنتهى التعالي أصدر مرسوماً يقضي بأن على بطليموس وكليوباترا أن يحل جيوشهما وأن يمثل بين يديه لتسوية خلافاتهما وأن يلتزم بقراره، ولأن مصر كانت مملكة مستقلة اعتبر هذا المرسوم المتغطرس إهانة لكرامتها الملكية، فغضب المصريون أشد الغضب وحملوا السلاح، ورد قيصر بأنه إنما تصرف بموجب وصية أبيهما أوليتس الذي وضع أبناءه تحت وصاية مجلس الشيوخ وشعب روما، وقد آلت إليه الآن كل تلك السلطة بصفته قنصلاً، وأنه بصفته وصياً له الحق في التحكيم بينهما. عرض الأمر عليه أخيراً وعين محامون للمرافعة عن كل من الطرفين، وكانت كليوباترا العارفة بنقطة ضعف ذلك القائد الروماني الفاتح العظيم ترى أن جمال حضورها سيكون أنجع في استصدار الحكم لصالحها من أي محام قد تستعين به، ولكي تبلغ حضرته من غير أن تكتشف لجأت إلى الحيلة التالية: تمددت بكامل طولها داخل حزمة من الثياب، فلفها أبولودوروس خادمها الصقلي بقطعة قماش وربطها بسير، ثم رفعها على كتفيه الهائلتين ككتفي هرقل، وقصد حجرات قيصر مدعياً أنه يحمل هدية للقائد الروماني. أذن له بالدخول من بوابة القلعة، ودخل إلى حضرة قيصر ووضع الحمل عند قدميه، فلما فق قيصر رباط هذه الحزمة الحية فإذا بكليوباترا الجميلة واقفة أمامه، ولم يكن مستاء من هذه الحيلة البتة. وإذ كان على شاكلة ما يصفه 2 بيترس 2:15، فإن أول نظرة إلى شخص بهذا القدر من الجمال كما يقول رولين كان لها عليه كل الأثر الذي كانت ترغبه. أصدر قيصر أخيراً مرسوماً بأن يتولى الأخ والأخت العرش معاً وفقاً لنية الوصية. وكان بوطينوس كبير وزراء الدولة، إذ كان العامل الرئيس في إقصاء كليوباترا عن العرش يخشى عواقب إعادتها إليه، فبدأ يثير الغيرة والعداء ضد قيصر، موحياً بين العامة أنه يعتزم في نهاية المطاف أن يمنح كليوباترا السلطة منفردة. وسرعان ما أعقب ذلك تمرد علني، وتقدم أخيلاس على رأس 20,000 رجل لطرد قيصر من الإسكندرية. وبتنظيمه البارع لفرقة رجاله الصغيرة في شوارع المدينة وأسقطها، لم يجد قيصر صعوبة في صد الهجوم، وشرع المصريون في تدمير أسطوله، فرد بإحراق أسطولهم. ولما دفعت بعض السفن المحترقة قرب الرصيف، اشتعلت النار في عدد من مباني المدينة، ودمرت المكتبة الإسكندرية الشهيرة التي كانت تضم نحو 400,000 مجلد. ومع تزايد خطر الحرب، أرسل قيصر إلى جميع البلدان المجاورة يطلب العون، وجاءه أسطول كبير من آسيا الصغرى لمؤازرته. وغادر ميثريداتس إلى مصر على رأس جيش جمع في سوريا وقيلقية، وانضم إليه أنتيباتر الأدومي ب3,000 يهودي. وكان اليهود الذين يسيطرون على المعابر المؤدية إلى مصر قد سمحوا للجيش بالمرور دون عرقلة، ولولا هذا التعاون منهم لكان مصير الخطة كلها الفشل. وقد حسم وصول هذا الجيش النزاع، ودارت معركة حاسمة قرب النيل أسفرت عن نصر كامل لقيصر، وغرق بطليموس في النهر أثناء محاولته الفرار، فخضعت الإسكندرية ومصر كلها عندئذ للمنتصر. وبذلك كانت روما قد امتدت الآن إلى كامل مملكة الإسكندر الأصلية واستوعبتها. ولا ريب أن المراد بالمستقيمين في النص هم اليهود الذين قدموا له المعونة المذكورة آنفاً، ولولا ذلك لكان لابد أن يفشل، وبها أخضع مصر إخضاعاً تاماً لسلطانه 47 قاء مغرب. ابنة النساء يفسدها. يعد المؤرخ الهوى الذي كان قيصر قد كنه لكليوباترا التي أنجبت له ابناً واحداً السبب الوحيد لإقدامه على خوض حملة خطرة كهذه، أي الحرب المصرية، وقد أبقاه ذلك في مصر مدة أطول بكثير مما تقتضيه شؤونه، إذ كان يقضي الليالي بطولها في الولائم والمجون مع الملكة الخليعة. لكن قال النبي: لن تقف إلى جانبه ولن تكون له. ثم انضمت كليوباترا بعد ذلك إلى أنطونيوس عدو أوغسطس قيصر، وسخرت كل قوتها ضد روما. الآية 18. وبعد ذلك سيحول وجهه نحو الجزر فيستولي على كثير منها، لكن أميراً لمصلحته سيبطل العار الذي ألحقه ذاك، ومن غير أن يلحقه هو عار سيجعله يرتد عليه. وقد أبعدته الحرب مع فرناكس ملك البوسفور الكيميري في نهاية المطاف عن مصر. وعند وصوله إلى حيث كان العدو يقول برايدو إنه من غير أن يمنح نفسه أو إياهم أي فسحة انقض عليهم فورا وأحرز عليهم نصرا تاما. وقد كتب خبر ذلك إلى أحد أصدقائه في هذه الكلمات الثلاث: فيني فيدي فيتشي، أتيت رأيت انتصرت. الجزء الأخير من هذه الآية يكتنفه شيء من الغموض، وهناك اختلاف في الرأي بشأن تطبيقه. يرجعه بعضهم إلى مرحلة أبكر من حياة قيصر، ويظنون أنهم يجدون تحققا له في خصومته مع بومبي، لكن الأحداث السابقة واللاحقة المعرفة بوضوح في النبوءة ترغمنا على التماس تحقق هذا الجزء من التنبؤ بين الانتصار على فرناكس وموت قيصر في روما كما تبينه الآية التالية. وقد يكشف تاريخ أكثر اكتمالاً لهذه الفترة عن أحداث تسهل تطبيق هذا المقطع وتجعله خالياً من الإرباك. الآية 19. ثم يحول وجهه نحو حصن بلاده، لكنه يتعفر ويسقط ولا يوجد. بعد هذا الفتح هزم قيصر آخر البقايا المتبقية من حزب بومبي، كاتو وسكيبيو في إفريقيا، ولابينوس وفاروس في إسبانيا. وإذ عاد إلى روما حصن أرضه، جعل ديكتاتوراً مدى الحياة، ومنحت له أيضاً سلطات وأوسمة أخرى جعلته في الواقع السيد المطلق للإمبراطورية كلها. ولكن النبي كان قد قال إنه يعثر ويسقط، وتفيد العبارة أن قلابه يكون فجائياً وغير متوقع كشخص يعثر عرضاً في سيره. وهكذا فإن هذا الرجل الذي قاتل وانتصر في 500 معركة واستولى على 1000 مدينة وقتل 1,192,000 رجل سقط، لا في جلبة القتال وساعة الصراع، بل حين كان يظن أن طريقه ممهدة ومنثورة بالزهور، وحين كان يفترض أن الخطر بعيد جداً، إذ بينما كان يتخذ مقعده في قاعة مجلس الشيوخ على عرشه الذهبي ليتلقى من ذلك المجلس لقب الملك، إذا بخنجر الغدر يطعنه فجأة في قلبه، فانقض عليه كاسيوس وبروتس وغيرهما من المتآمرين، فسقط مثخناً ب23 طعنة. وهكذا عثر وسقط فجأة، ولم يوجد سنة 44 قوة إي. يورايا سميث، دانيال أند ريفيليشن 285-264.
إن الإتمام التاريخي لروما الوثنية ملك الشمال إذ أقيمت على العرش هو تاريخ يرمز مسبقاً إلى تاريخ تتويج روما الحديثة عند الاتحاد الثلاثي الذي يحدث عند قانون الأحد الآتي قريباً، كما أن هذا التاريخ ممثل أيضاً في الآيات 30 إلى 36 التي حددت متى وضعت البابوية لأول مرة على العرش سنة ألبام 35، وتمثل الآيات 16 إلى 19 والآيات 31 إلى 36 كلتاهما الصعود الأخير وسقوط زانية صور. وقد مثل هذا التاريخ أيضاً في الآيات 5 إلى 9 حين أقيم أول ملك للشمال بعد أن أخضع 3 مناطق جغرافية، وبعد ذلك دخل في معاهدة مع ملك الجنوب، لكنه نقض المعاهدة، ورداً على ذلك وجه ملك الجنوب جرحاً مميتاً، ومات ملك الشمال في سبي مصر.
الآيات من 5 إلى 9 والآيات من 16 إلى 19 والآيات من 30 إلى 36 تقدم 3 خطوط نبوية تتحقق في الآيات من 40 إلى 45 عندما أشارت الأخت وايت إلى أن الكثير من التاريخ الذي تحقق في هذه النبوة سيتكرر، فإن ذلك يعني فعلياً أن الأصحاح بأكمله يوضح الآيات من 40 إلى 45. الآيات من 20 إلى 22 تبين ميلاد المسيح وموته، وبذلك تمثل زمن النهاية في عامي 1798 و1992 من خلال ميلاده، ثم إن موته على الصليب مثل 22 أكتوبر 1844 وقانون الأحد.
الآية 23 تشير إلى الحلف بين اليهود وروما خلال تاريخ ثورة المكابيين، ويمثل هذا الحلف في ذلك التاريخ بسنة 169 قبل عمر و155 قبل عمر. يمثل تاريخ المكابيين خطاً داخلياً يبدأ بحلف بين روما ويهود المكابيين كان بمبادرة من اليهود، وانتهى في نهاية المطاف بإعلان اليهود لا ملك لنا إلا قيصر. ومن الطبيعي أن الآية 23 تأتي بعد الآيتين 21 و22، فالآية 21 تشير إلى ميلاد المسيح وهو وقت نبوي للنهاية، والآية 22 تشير إلى الصليب الذي يمثل قانون الأحد.
عند الصليب اعترف اليهود بقيصر روما ملكا لهم، والعهد في الآية 23 يشير إلى بداية اختيار اليهود لخدمة روما تماماً عند نقطة انتهاء إعلان اليهود ولاءهم لروما، تلي نهاية اليهود كما يمثلها الصليب بداية ارتباط اليهود بروما.
تصف الآيات من 24 إلى 30 السنوات 360 التي حكمت فيها روما الوثنية حكماً مطلقاً، من معركة أكتيوم سنة 1080 قبل الميلاد
حتى نقل العاصمة من روما إلى القسطنطينية سنة 330، وترمز هذه الفترة إلى 1260 سنة التي حكمت فيها روما البابوية حكماً مطلقاً، وهما معاً تمثلان الفترة بدءاً من الآية 41 مروراً بالاتحاد الثلاثي الذي يحدث عند قانون الأحد القريب وصولاً إلى إغلاق زمن الاختبار.
جميع الخطوط التاريخية النبوية في الإصحاح 11 تتوافق مع الآيات 6 الأخيرة من دانيال 11، غير أن التاريخ النبوي من وقت النهاية في عام 1989 الممثل في الآية 40 وحتى قانون الأحد في الآية 41 هو ذلك الجزء من نبوة دانيال المتعلق بالأيام الأخيرة. أما التاريخ المتروك بلا تفصيل في الآية 40 فهو سفر رؤيا يسوع المسيح الذي يفك ختمه عندما يكون الوقت قريباً قبيل إغلاق فترة الاختبار.
سنواصل هذه الدراسة في المقال التالي.
لدينا وصايا الله وشهادة يسوع المسيح التي هي روح النبوة. توجد درر لا تقدر بثمن في كلمة الله. على الذين يفتشون في هذه الكلمة أن يحافظوا على صفاء الذهن، ولا ينبغي لهم قط أن ينغمسوا في شهوة منحرفة في الأكل أو الشرب. إن فعلوا ذلك ستضطرب أذهانهم، ولن يطيقوا عناء التعمق لمعرفة معنى تلك الأمور المتعلقة بالمشاهد الختامية من تاريخ هذه الأرض. عندما يفهم سفراً دانيال والرؤية فهماً أفضل، سيحظى المؤمنون بتجربة دينية مختلفة تماماً، وسيحصلون على لمحات من خلال أبواب السماء المفتوحة حتى يتأثر القلب والعقل بالطابع الأخلاقي الذي يجب على الجميع أن ينموه لينالوا الطوبة التي ستكون جزاءً لأنقياء القلب. سيبارك الرب كل من يسعى بتواضع ووداعة إلى فهم ما أعلن في سفر الرؤيا. يحتوي هذا الكتاب على الكثير مما هو زاخر بالخلود ومفعم بالمجد، حتى إن كل من يقرأه ويبحث فيه باجتهاد ينال البركة للذين يسمعون أقوال هذه النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها. سيتبين يقيناً من دراسة سفر الرؤيا أن العلاقة بين الله وشعبه وثيقة وباتة. يرى ترابط رائع بين عالم السماء وهذا العالم. ما كشف لدانيال استكمل لاحقاً بالرؤية التي أعلنت ليوحنا في جزيرة بطمس. ينبغي دراسة هذين السفرين بعناية. سأل دانيال مرتين: كم تبقى حتى نهاية الزمان؟ وأنا سمعت ولم أفهم، فقلت: يا سيدي، ما آخر هذه؟ فقال: اذهب يا دانيال، لأن الكلمات مغلقة ومختومة إلى وقت النهاية. كثيرون يتطهرون ويبيضون ويمحصون، أما الأشرار فيفعلون شراً، ولا يفهم كل الأشرار، لكن الفاهمون يفهمون. ومن زمن إزالة المحرقة الدائمة وإقامة رجس المخرب تكون 1290 يوماً. طوبى لمن ينتظر ويبلغ إلى 1335 يوماً. أما أنت فاذهب إلى النهاية، فإنك تستريح وتقوم لقرعتك عند نهاية الأيام. كان أسد سبط يهوذا هو الذي فك أختام السفر وأعطى يوحنا رؤيا ما ينبغي أن يكون في هذه الأيام الأخيرة. وقف دانيال في نصيبه ليؤدي شهادته التي ختمت إلى وقت المنتهى، حين تعلن رسالة الملاك الأول لعالمنا. هذه الأمور ذات أهمية لا متناهية في هذه الأيام الأخيرة، ولكن بينما كثيرون يتطهرون ويتبيضون ويمحصون، فإن الأشرار يفعلون شراً، ولا يفهم أحد من الأشرار. ما أصدق هذا! إن الخطيئة هي تعدي ناموس الله، والذين لا يقبلون النور فيما يخص ناموس الله لن يفهموا إعلان رسائل الملائكة الثلاثة. إن سفر دانيال يفك ختمه في سفر رؤيا يوحنا، ويحملنا إلى المشاهد الأخيرة من تاريخ هذه الأرض. هل يضع إخوتنا في الاعتبار أننا نعيش في خضم مخاطر الأيام الأخيرة؟ اقرأوا سفر الرؤيا بالاقتران مع سفر دانيال. علموا هذه الأمور. شهادات للخدام 114-115.